أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الصنمية منتج اجتماعي. وفيه ثلاثة محاور: المحور الأول ظاهرة الصنمية في المجتمعات، المحور الثاني أسباب الظاهرة، المحور الثالث الوقاية والعلاج. بالنسبة للمحور الأول، الصنمية اشتقاق من الصنم، والصنم هو ما كانت تتخذه بعض المجتمعات الجاهلية الوثنية من أشياء تعتقد فيها الألوهية، من حجر أو خشب أو من أي شيء آخر، يصنعون لهم صنما هيكلا معين ويعتقدون فيه الألوهية، يعبدونه يقدسونه. هذه الأصنام التي كانت تلك المجتمعات الجاهلية البدائية تعبدها كانت صنعا بشريا، هم يصنعون الصنم ثم يقدسونه ويعبدونه، مع أنه لا قدرة له ولا قوة، وهو لا يعي، ليس قادرا على الوعي أو التفكير، جماد، لكنهم هم يسبغون عليه هذه الصفة. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا يضرهم الصنم ولا ينفعهم، هم يصنعونه ويسبغون عليه صفة التقديس ويعبدونه. وحينما حطم نبي الله إبراهيم عليه السلام أصنامهم وآلهتهم وأبقى الكبير في القصة التي ذكرها القرآن الكريم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ اتهموه بذلك. هو أجابهم، قال: إنما فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بس ما أصنام لا تنطق لا تعي، هم يصنعونها ويسبغون عليها صفة القداسة ويعبدونها. ويقال أن بعض القبائل العربية في الجاهلية ربما كانوا يصنعون لهم صنما من التمر، تمر سووا كهيكل صنم ويعبدونه ويقدسونه، وأيضا يفيد عند الجوع إذا جاعوا يسطون عليه ويأكلونه. هذه الحالة التي كانت تمارس في الأشياء في الجمادات انتقلت إلى عالم الأشخاص. في بعض المجتمعات أشخاص معينين يكون لهم تميز، تكون لهم قدرة، تكون لهم قوة، المجتمع يسبغ عليهم قداسة، يتعامل معهم كمقدسين، يخضع لهم بلا حدود، فيصبح هؤلاء الأشخاص أصناما يخضع الناس لها، يعبدونها، يقدسونها. هؤلاء الأشخاص كيف يتحولون إلى أصنام؟ كيف يصبحون أصناما؟ لأن الناس هم يصنعون هذه الحالة. من هنا جاء التعبير بظاهرة الصنمية، أن بعض المجتمعات تقدس أشخاصا كما كانت المجتمعات البدائية تقدس تلك الأشياء وتخضع لها وتعبدها كأصنام. بعض المجتمعات تتخذ أشخاصا بنفس الأسلوب. هؤلاء الأشخاص قد يكونوا قيادات سياسية، أصحاب سلطة وحكم، كما يتحدث القرآن الكريم عن فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. حاكم وصل إلى مرحلة من القوة والسيطرة، ادعى الألوهية، والناس أيضا آنذاك تعاملوا معه على هذا الأساس. وقد يكون هؤلاء الأشخاص قيادات دينية، قائد ديني، عالم ديني في أي دين من الأديان. في بعض الأحيان في بعض المجتمعات هذا القائد الديني يتعامل معه على أساس القداسة، ويصبح أيضا صنم يعبد من دون الله تعالى، كما يقول القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان شنو؟ علماء اليهود والنصارى. وحينما يتحدث القرآن عن هذه الظاهرة عند المجتمعات الأخرى، ليس فقط على سبيل الذم لتلك المجتمعات، وإنما للتنبيه والتحذير، لأن هذه الظاهرة ممكن أن تحصل أيضا في مجتمع المسلمين، فيصبح عالم الدين مثل الأحبار والرهبان يعبد من دون الله، يعني يقبل كلامه ولو كان خارج القيم الإلهية، خارج الإطار الإلهي. هذه صنمية تتجسد في قيادات دينية. وقد يكون الأشخاص الذين يصنمون أو يصبحون أصناما قيادات اجتماعية، قيادة اجتماعية، شيخ قبيلة عشيرة، وجيه اجتماعي، موقع اجتماعي. أيضا في بعض المجتمعات قد تتحول بعض الزعامات الاجتماعية إلى حالة صنمية، كما يقول القرآن الكريم: وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، زعامات والقيادات الاجتماعية، أطعناهم بلا حدود فأضلون السبيل. إذن قد تكون الحالة الصنمية تتمثل في جهة سياسية، قد تكون تتمثل في جهة دينية، قد تكون تتمثل في جهة اجتماعية. وهذا في تاريخ المجتمعات البشرية في القديم والحديث موجود في المجتمعات السابقة القديمة وفي المجتمعات الحديثة الجديدة. احنا شفنا ايام الحكم الشيوعي، او سمعنا، ما شفنا يعني، ما ادركنا هذه الحالة، ايام الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق المنقرض، ايام ستالين. ستالين كان صنم، كان يتعامل مع الناس والناس يتعاملون معه وكأنه إله. وهذا ما قاله المؤرخ الماركسي ميديفيف، هذا مؤرخ ماركسي من الماركسيين، قال لقد عمل ستالين على خلق دين اشتراكي جديد وجعل نفسه إلها لذلك الدين. ستالين هو صار الإله. 600 كتاب بين سنة 1946 إلى 1952، 600 كتاب عن تقديس ستالين وعن تمجيده، طبعت في 20 مليون. ماو تسي تونغ في الصين أيضا كان مثل هذه الحالة، وفي بلاد المسلمين أيضا شفنا بعض الحكام مثل صدام كيف أيضا كان حالة صنمية. وأخيرا أيضا رئيس تركمانستان اللي توفي قبل سنتين 2006 صابر مراد نيازوف. تركمانستان هذه بلد إسلامي، إحدى الجمهوريات اللي استقلت أو انفصلت أو صارت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. تركمانستان، هذا صابر مراد نيازوف كان رئيس هذه الجمهورية، جمهورية في 5 ملايين سكانها، أغلبهم من المسلمين، أكثر من 90% مسلمون، مساحتها تعادل مساحة العراق، دولة نفطية أيضا غنية. هذا صار رئيسهم، عين نفسه رئيس مدى الحياة، وصار يتعامل، تحول إلى ظاهرة صنمية في المجتمع هناك. مثلا غير أسماء الشهور، أسماء الشهور يناير وفبراير وتشرين، كل هالأسماء غيرها، سوى أسماء جديدة، قال هذه أسماء قديمة، هالأسماء نحن لازم نسوي للشهور أسماء تتناسب مع واقعنا القومي ومع هويتنا القومية. أول شهر سماه باسمه، الشهر الثاني باسم أمه قربان سلطان، الشهر الثالث باسم أبوه، شهر آخر باسم أخيه، بل غير أسماء أيام الأسبوع، سبت وأحد واثنين وثلاثة، قال هذا اسم عتيقة، سوى أسماء جديدة أيضا من وحي عائلته وسياساته. ألف كتاب سماه روح نامة أو روح نامة، هذا الكتاب فرض تدريسه، اعتبر هذا مبادئ أخلاقية وضمن آراء السياسية والفكرية. هذا مو قديم، هذا مو قبل قرون، قبل سنتين توفي، يعني مو حالة قديمة. ضمنه آراءه وأفكاره وفرض تدريسه في كل مراحل التدريس، لازم الناس يدرسوا هالكتاب، بل حتى على الموظفين، بل حتى اللي يتقدم لتحصيل رخصة قيادة سيارة لازم يدرس كتابه. وأمر بكتابة مقاطع من كتابه على أضخم مسجد عمله في عشق آباد عاصمة تركمانستان، ويتحدث كثير عن الظاهرة الصنمية التي كان يمثلها. هذه ظاهرة موجودة في المجتمعات البشرية، تحصل في المجتمعات البشرية. السؤال كيف تحصل هذه الظاهرة، كيف تحدث؟ وهذا هو المحور الثاني من حديثنا، أسباب هذه الظاهرة. ليس هناك أشخاص يجري في عروقهم دم إلهي أزرق فيصبحون آلهة على الناس، كل البشر جاءوا من أصل واحد، إن خلقناكم من تراب، لا ميزة لأحدهم على الآخر. قد يدعي البعض أنه في دم أزرق في عروقه، في حالة مميزة بينه عن بقية الناس، ولكنه ليس صحيحا. فالناس هم الذين يصنعون هذه الظاهرة، ظاهرة الصنمين. ما في قوة سماوية تجي تفرض على الناس أشخاص، ما في تمييز في الخلقة يجعل هؤلاء الأشخاص متميزين عن بقية الناس بحيث يستحقون هذه المكانة وهذا المقام. لكن هناك أسباب من الناس أنفسهم تخلق هذه الظاهرة. ثلاثة أسباب هي من أبرز الأسباب التي تصنع ظاهرة الصنمية في المجتمعات. السبب الأول نزعة الطغيان والاستبداد. الإنسان كبشر عنده نزعات، عنده أهواء، عنده شهوات، ومن تلك النزعات نزعة الطغيان. إذا شاف أمامه فرصة، إذا شاف أمامه مجال، إذا تمتع بقوة في مجتمع ضعيف تصير عند هذه النزعة متجسدة، قابلة للترجمة، قابلة للتجسيد. كما يقول الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا شاف نفسه عنده قوة يمارس الطغيان، تظهر هذه النزعة وتصبح حالة من الطغيان والاستبداد. فهذا السبب الأول من أسباب صنع الظاهرة الصنمية، نزعة الطغيان والاستبداد. طبعا بالنسبة للأنبياء، بالنسبة للمعصومين، هناك حصانة إلهية. الأنبياء لهم موقعيتهم في المجتمع، لهم مقامهم، لهم احترامهم، يصلون إلى مستوى من القوة والقدرة والنفوذ. لكن الأنبياء محصنين ضد هذا المرض، محصنين ضد هذه الآفة. إذا إنسان مو معصوم هذه الآفة تسري وتصل وتتسرب وتتسلل إلى حياته، قد ليس دائما وأبدا، ليس حتما، لكنه مؤهل لوجود هذه الظاهرة عنده. أما الأنبياء، أما المعصومون، هؤلاء محصنون من هذه الظاهرة. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد على هذا الأمر، هناك حصانة إلهية. ولو تقول علينا بعض الأقاويل في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما في مجال. النبي المعصوم، نبي أو إمام، لا محصن، لا يخشى من ظهور هذه النزعة عنده، لأن هناك تحصين إلهي. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ما في مجال بالنسبة للنبي، بالنسبة للمعصوم. هناك حصانة وهناك رادع إلهي، هو ما نعتقده في موضوع العصمة. ولذلك نحن نرى عصمة الإمام. لماذا؟ لأننا نعتقد في الإمام مقام الامتداد للنبوة في تبيين معالم الشريعة وتفاصيل الشريعة، ولذلك نشترط فيه العصمة ضمن بحث مفصل في موضوع العصمة. وكما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو عصيت لهويت. فإذن المعصوم محصن، لكن غير المعصوم هالنزعة موجودة عنده، فقد تظهر منه هذه النزعة. هذا العامل الأول، نزعة الطغيان والاستبداد. وقد تكون حتى في الإطار الضيق، في حديث جميل ورائع عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليكتب جبارا وما يملك إلا أهله، ما عنده سيطرة إلا على زوجته وأولاده، لكن يكتب جبار، يعني يمارس سلوك التجبر والطغيان على عائلته، فيكتبه الله جبارا. جبار مو بس اللي يمارس التجبر على الناس الآخرين وعلى المجتمع، حتى ضمن إطاق العائلة. في بعض الأحيان الأب رب الأسرة يتحول إلى طاغية، يتحول إلى جبار مستبد، صنم في داخل العائلة. إن الرجل يكتب جبارا وما يملك إلا أهله. هذا السبب الأول، نزعة الطغيان والاستبداد. السبب الثاني، جهل الناس وجبنهم. إذا المجتمع مجتمع جاهل، أو إذا سادته حالة الجبن والرهبة والخوف، من الممكن أي واحد يجي يصير صنم في هذا المجتمع، سواء كان قيادة سياسية أو قيادة دينية أو زعامة اجتماعية. المجتمع الجاهل صير عنده استعداد للتقديس، عنده استعداد للغلو، العقول تكون مجمدة. وهذا معنى الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا وتبركنا بتلاوتها. الله تعالى يقول عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. استخف، شلون استخفهم؟ يعني استخف بعقولهم، لعب بعقولهم، تضليل مارس عليهم فأطاعوا، استجابوا لهذا التضليل. المجتمع حينما تكون في حالة جهل وحالة جبن وخوف تحصل في هذه الظاهرة الصنمية. بس إذا كان المجتمع عند حالة وعي، لا، ما في مجال، حتى لو أراد واحد أن يستبد، أن يطغى، أن يسيطر، وعي المجتمع ما يسمح إلا، جرأة المجتمع ما تسمح إلا. وهذا ما نجده في المجتمعات المتحضرة، حتى لو أراد حاكم، حتى لو أراد عالم، حتى لو أراد زعيم اجتماعي أن يهيمن، الناس يستخدموا عقولهم ما يقبلوا، ويستخدموا إرادتهم يعارضوا، يقاوموا هذه الحالة. أما إذا كان هناك جهل فتكون هناك استجابة لهذه الحالة. المسلمون الأوائل من أسباب قوة الحضارة الإسلامية، خاصة في عهودها الأولى، كانت هالروح عند البعض. وحينما جاءت السلطات العباسية والأموية بدأت شوي شوي تدجن المجتمع، راحت هذه الروح، صار خضوع، صار طاع. وهذا من أهم مساوئ وآثار الحكم الأموي اللي دجن الناس عبر التضليل الإعلامي والفكري، وعبر الترهيب بالقمع والقهر والقوة. وإلا قبل ذلك لا، المسلمون كانوا حالة أخرى، كانوا وضع آخر، الواحد منهم بمفرده يتحدى الخليفة، حتى ولو كان ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص في موقع ضعف. القصص التي تنقل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وتذكرها المصادر، مصادر وكتب إخواننا أهل السنة، وكل المصادر تذكرها، كيف أن الخليفة عمر كان في الليل يدور، فسمع أصوات أو حس داخل أحد البيوت، وتوقع أو أحس أن عندهم يعني حالة مجون وخمر وشرب خمر، فتسلق عليهم الجدار وشافهم جالسين في مجلس شراب. قال لهم: أما تستحون من الله لو عاقبنكم؟ قالوا له: مهلا يا أمير المؤمنين، لئن جئنا خطأ واحد فقد ارتكبت أنت 3 أخطاء. قال لهم: شلون؟ هذول الناس خمارينها، الشكل يتحكوا ويا الخليفة. قالوا له: أولا الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. الخمارين بس يفهموا زينها، وأتوا البيوت من أبوابها، وانت تسلقت من الجدار. وقال الله تعالى: ولا تجسسوا، وانت تجسست علينا. وقال الله تعالى حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وانت ما سلمت من دون استئذان دخلت. فالتفت قال صح كلامكم صحيح، قال طيب نتصافى، اتركوني واترككم، يعني اصفحوا عني واصفح لكم، انتهى الموضوع. يعني هذا المجتمع كان في هذه المرحلة بهذه الروحية، وهكذا يجب أن يكون المجتمع. أما إذا كان حالة جهل وحالة جبن، من اللطيف أيضا الشيء بالشيء، يذكر أحد الباحثين في مصر ألف كتاب عن طرائف شيوخ الأزهر، أستاذ أحمد الغماري، فيتحدث عن بعض شيوخ الأزهر. يقول أحد شيوخ الأزهر الشيخ محمد السمالوطي نشر جريدة الشرق الأوسط عرض لهذا الكتاب وبعض القصص اللي فيه. يقول هذا الشيخ محمد السمالوطي كان عالم بس كان حاد المزاج، في الدرس أو في المجتمع إذا واحد سأل سؤال يجاوبه، إذا ما فهم لو عاد عليه السؤال مرة ثانية يلعنه ويلعن أبوه رأسه سبه. يقول أكثر الناس بعد شو يسووا، بعد شيخ، بعد شيخ استحرق ويستوي، بعد شيخ زبر عليه ويستوي، بعد خلص. لكن يقول بعض الأحيان يجوا أشخاص ما يتحملوا ما يقبلوا هالحالة من الشيخ، وربما ردوا عليه السب والشتم، يعني هو يلعنهم يلعنوه. يقول وربما ينزل الشيخ من المنبر بالنعال يواجه هذا الشخص، وذاك الشخص هم يضربه. يقول عدة مرات أنا شاهدت حوادث تصير معركة في مجلس الدرس أو في المسجد، ويقوم الطلاب يفاككوا بينهم بين الشيخ وبين التلاميذ. يقول وقد حضرت حادثة، يقول مرة إجا الشيخ في رمضان بعد صلاة الظهر يلقي درس، فدخل رجل تركي سأل جاوب الشيخ، ما فهم السؤال، شيء أعاد السؤال مرة ثانية، فلعنه الشيخ ولعن أبوه ولعن ذاك جاوبه، قال لعن عليك وعلى أبوك أنت. ما تحمل الشيخ، نزل إلى شال العكاز، ذاك بعد شال العصا. يقول صارت معركة بين الشيخ وبين ذاك التركي، واستمرت المعركة كل واحد يضرب في الثاني وكذا وشيء، لا صار وقت صلاة العصر وأقيمت الصلاة، وشيخنا خلاص صلاة بعد، وتقدم الإمام وصلى جماعة، والشيخ صلى من صوب، والطلاب يفصلوا بينه وبين ذاك التركي من صوب ثاني. يقول الإمام من خلص السلام عليكم، الشيخ وثب مسك من رقبته، مسك هذا التركي، هذا هو الشيخ الشكل. فإذا في بعض الأحيان الناس يخافوا ويخشوا وتصير حالة صنمية، في بعض الأحيان مثل هذا التركي لا يقوم يسيب لا بالتالي الحالة صنمية ما تصير. طبعا هذا ما أريد نشجعكم الشكل تسووه، لا إن شاء الله ما تصير هالحالة. المهم يعني أقول أن المسألة ترتبط بوعي الناس وجرأة الناس، فإذا كان الناس عندهم وعي وعندهم جرأة ما تصير حالة صنمية. السبب الثالث للحالة الصنمية النخبة المتملقة. بعض القيادات سواء كانت قيادة دينية أو قيادة سياسية أو قيادة اجتماعية، جماعة يلتفوا حوله ويتملقوا إليه، يحاولوا يمجدوا فيه وينفخوا فيه ويخضعوا الناس إليه بكل طريقة، حتى لو هو في البداية ما يريد ومو هذا نفسيته، بس هالنخبة المتملقة شوي شوي ينفخوه ينفخوه إلى أن بالفعل هو يصدق في نفسه. وهذا ما نراه في التاريخ، كيف كان المتملقون يتعاملون مع الحكام. ابن هاني القصيدة اللي سواها في مدح المعز لدين الله الفاطمي، يخاطب على رؤوس الأشهاد، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هذا يخاطب الحاكم، وكأنما أنت النبي محمد وكأنما أنصارك الأنصار. طبعا صار تصفيق وصار كذا، والحاكم أيضا ارتاح. واللي شفنا أيضا في عهد صدام، شعراء شعراء العرب والكتاب العرب، الحفلات اللي كان يسويها صدام في المربد وفي العراق، كيف كان شعراء العرب وكتاب العرب ومثقفو العرب مع الأسف الشديد اللي كتبوه في صدام والشعر اللي قالوه في صدام. شفيق الكمال قصيدته المشهورة المعروفة، لولا كما هطل المطر، لولا كما طلع الشجر، لولا كما بزغ القمر، لولاك يا صدام ما خلق البشر. وهذا كان في الإذاعة وفي التلفزيون وعلى المرأة وعلى مسمع الناس. شلون صار صدام صنم؟ لولا هذا الدعم، لولا هالناس المتملقين له على مختلف المستويات. كتبت الصحف ومنها جريدة الحياة في وقتها أيضا أنه في الأردن فقط 5000 مولود سموهم أهاليهم باسم صدام أيام الحرب العراقية الإيرانية. طبعا في التالي جو بعضهم غيروا أسبابهم. هالقصائد وهالمدح وهالتملق هو اللي يخلق مثل هالحالة. وحتى في الحالة الدينية بعض الأحيان عالم ديني أو قائد ديني هم تلتف حوله جماعة متملقة ويمجدوه، والألقاب خاتمة الفقهاء والمحدثين، أعلم العلماء والمجتهدين، آية الله في السماوات والأراضين. شوي شوي هو بعد النفخ وصدق. هذه الحالة واردة تصير على كل المستويات. ننتقل إلى المحور الثالث، الوقاية والعلاج. كيف تصير وقاية حتى ما تصير ظاهرة صنمية في المجتمع على مختلف المستويات؟ طبعا هذا الموضوع كل نقطة من نقاطه قد تحتاج إلى إشباع أكثر، لكن محدودية الوقت تدفعنا إلى الاختصار والاقتضاب والمراهنة على وعيكم وفهمكم إن شاء الله. هناك أساليب ووسائل تستطيع أن تحد وتحصن المجتمع من بروز هذه الظاهرة وقاية، وإذا حصلت تصير مواجهة لها. نذكر الأمور التالية. أولا، في الإسلام تعهد القيادات بالتربية الروحية وتزكية النفس. أي واحد مسلم مؤمن يصير في موقع قيادة سياسية أو دينية أو اجتماعية، تعاليم الإسلام تتوجه له أكثر بأن يتعهد نفسه بالتزكية. إذا ما يتعهد نفسه بالتزكية هذه الآفة تصير في شخصيته. ولذلك نجد الأدعية الشريفة مثلا الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تؤكد على هذا الجانب. دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه، من فقرات هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة في نفسي بقدرها. الإنسان المؤمن المتدين يحاول يوازن كل ما صارت إلى مكانة أكثر في المجتمع، كل ما صار إلى نفوذ في المجتمع ازداد تواضع الداخلي، ازداد خضوعه لله، ازدادت عبوديته لله. ولهذا نجد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي لله حتى تورمت قدماه: يا رسول الله، ما الداعي لهذا العناء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في مقابل هالنفوذ وهالقوة وهالموقعية الرسول صلى الله عليه وآله يزيد في مجال الخضوع والعبودية لله. وهذا ما نراه من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هالأدعية المروية عن الإمام علي كيف في الليل، في وسط الليل، في ظلام الليل تقرأ مناجات أمير المؤمنين، كيف يتململ تململ السقيم ويبكي ويئن ويتوسل إلى الله ويعترف بذنوبه: إلهي سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي. هذا القادة الإلهيون يتعهدون أنفسهم بالتزكية والتربية لمواجهة هذه الحالة. وهذا ما يحتاجه كل إنسان في أي موقع من المواقع. الله يرحم أحد فقهائنا الشيخ جعفر كاشف الغطا رحمة الله عليه، وهو بسبب كتابه، كتاب كشف الغطاء، سمي كاشف الغطاء، وسميت هذه الأسرة العلمية العريقة بأسرة كاشف الغطاء، مرجع أعلى في زمانه. هذا حفر له قبرا في حياته، وأغلب الليالي يروح ويضجع في القبر ويخاطب نفسه: لا تنسى أنك جعفر، لا تنسى أنك يوم من الأيام ستكون في هذا القبر. بهالأسلوب الإنسان يقدر يحد من حالة نمو النزعات، نزعات الطغيان والاستبداد والصنمية في نفسه على الناس. هذا هو الشيء الأول، أن الإسلام يتعهد القيادات في المجتمع المسلم بالتربية الروحية والتزكية النفسية. الشيء الثاني تعدد القوى. تعدد القوى هو الذي يمنع من حالة الطغيان والاستبداد والصنمية. أما إذا كان واحد بس في المجتمع وما في مجال للمنافسة، عالم واحد، زعيم واحد في هذا المجتمع، شخصية واحدة في هذه القبيلة، هذه الحالة التفردية تعين على حصول حالة الصنمية والطغيان. بس إذا في تعددية، إذا القوة مو متمركزة وإنما هناك تعددية حتى على صعيد الدول. سابقا يوم كان في العالم في تعددية للقوى، الاتحاد السوفيتي موجود، أمريكا ما كانت تمارس في العالم هذه الهيمنة وهذا الاستبداد، لكن راح الاتحاد السوفيتي صارت أمريكا هي القوة الوحيدة، صارت تمارس في العالم هذه الهيمنة، تفرض هيمنتها على الأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وعلى كل المؤسسات وعلى كل العالم، على كل العالم. إذن وجود تعددية في المجتمع، في الأشخاص، في الشخصيات، ولهذا احنا نعتبر في مذهب أهل البيت أن وجود تعددية في المراجع هذه صفة إيجابية، أنه أكثر من مرجع موجود، أكثر من فقيه موجود، أكثر من رأي موجود، هذه صفة إيجابية. حالة التعددية، حالة المنافسة الإيجابية، بعض المجتمعات لجهلها ما تقبل، المجتمعات يتحمل أكثر من حالة واحدة بس، هذا العالم وبس، هذا الزعيم وبس، هذه الفئة وبس، الحزب الواحد فقط، هذا هو الذي يسبب الطغيان، هذا هو الذي يسبب الاستبداد. بينما وجود أكثر من قوة، وجود أكثر من جهة، وجود أكثر من شخصية، تعدد القوة وعدم تمركزها هو الذي يمنع وقاية من هذه الحالة. الشيء الثالث وعي المجتمعات. كل ما كان المجتمع أوعى وكانت عنده ثقافة صحيحة سليمة، فإنه يمنع هذه الحالة ويواجهها إذا حصلت. وهذا ما أراد الإسلام أن يربي عليه أبناءه بالقول والفعل. القول، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يمنعن رجلا هيبة أحد من قول كلمة الحق. لا تمنعك هيبة أن تقول كلمة الحق، لا تقبل بالباطل، عندك عقل. ولذلك الإسلام يركز مبدأ حاكمية القيم والمبادئ مو الأشخاص، لا تصير الذوات والأشخاص هي المرجعية هي الحاكمية، لا، القيم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: اعرف الحق تعرف من أتاه، واعرف الباطل تعرف من أتاه. يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. بعض الناس لا، المقياس عندهم الأشخاص. الكاتب المعروف دكتور خالص شلبي ينقل هالتجربة في إحدى مقالاته في الشرق الأوسط، يقول: مرة من المرات كان أمامي شاب متحمس من شباب الإخوان المسلمين، يقول: فجبت كلمة من كلمات مالك ابن نبي المفكر الجزائري المعروف، وقلتها له على أنها كلمة لسيد قطب، قلت لها الكلمة سيد قطب قال كذا. يقول: من قلت له سيد قطب قال صار يمجد: الله شلون هالكلمة الرائعة العميقة، هذه من الدرار، هذه من كذا، صار يطيل في تمجيد تلك الكلمة. بعدين جبت له كلمة ثانية قلت له هذه الكلمة قايل لها مفكر شيوعي، فقام يذم. شوف بالله عليك الكلام السخيف، شوف هالكلام اللي مو عدل. يقول لما خلص قلت له ترى الكلمة الأولى اللي قلتها إليك هذه مو إلى مالك، مو إلى سيد قطب، هذه إلى مالك بن نبي، وهالكلمة الثانية اللي ذميتها ترى هذه مو إلى مفكر شيوعي، هذه إلى سيد قطب. لا تغير موقفه، زين صار مو زين ولا مو زين؟ صار زين. بعض الناس هالشكل إذا عندهم زعامات أو ناس يقدسوهم جيب له كلمة وانسبها إلى زعامة الله، يشيد بها، يمجدها، يمدحها. القضية ما يحكم على الكلام من خلال الكلام، وإنما يحكم عليه من خلال الأشخاص. انظر إلى ما قيل لا إلى من قال. هكذا الإسلام يربي أبناءه أن يكونوا موضوعيين، أن لا يكونوا منقادين لهيمنة الذوات وإنما للقيم والمبادئ، ويكرس ويرسخ الإسلام موضوع المناصحة، موضوع الجهر بكلمة الحق، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك بالقول وبالفعل. تعال إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله لترى كيف ربى أمته، كيف أراد أن يربي أمته على أساس الموضوعية وعلى أساس عدم الخضوع لحالات الاستبداد والصنمية. يدخل عليه رجل ترتعد فرائصه، يتلعثم، يقول له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، وفي نص آخر إنما أنا عبد لله آكل أكل العبد وأجلس جلسة العبد. هكذا كان يربي أمته. وهناك أيضا حادثة لطيفة تذكرها كتب السير. مرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا وفي المجلس أصحابه، وكان عن يمينه غلام، غلام صغير، طفل صغير، وعن شماله يساره شيوخ من الصحابة، كبار الصحابة. جاء لرسول الله صلى الله عليه وآله بشراب ماء أو لبن، تناول شيء ثم أراد أن يقدمه إلى من حوله. مستحب شرعا أن تبدأ بمن على يدك اليمين. اليمين عندنا واجد يعني روايات واستحباب، إذا دخلت مجلس ابدأ بالسلام على يدك اليمين، تيامنوا. فالرسول صلى الله عليه وآله أراد يقدم، التفت عن يمينه غلام صغير وعن شماله كبار شيوخ، يخالف الاستحباب ويقدم إلى اليسار، يعمل بالاستحباب يقدم الغلام على الكبار. فالتفت إلى الغلام قال أتأذن لي برقة وباحترام، أتأذن لي يا غلام أن أقدم هؤلاء الشيوخ قبلك؟ الحق إلك، أنت على يميني، تسمح إلي؟ القاعد العظيم الرسول يلتفت إلى غلام يقول له أتأذن لي تسمح؟ هذا بعد طلع واحد مبلتع قال لا يا رسول الله ما أسمح، لا أوثر أحدا على نفسي من نصيبي منك يا رسول الله، لا ما أسمح، أنا سؤرك يا رسول الله. بعد ما قال ما أسمح، الرسول صلى الله عليه وآله قدمه. فشكل كان الرسول يربي مجتمع. وهكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع الناس في بداية خلافته، لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي. لا تتهيبوا، اللي عندك كلمة حق يقولها، لا تخاطبوا معي مثل ما تتخاطبون مع الجبابرة. هذه تربية الإسلام، هذه طريقة الإسلام. لكن ينبغي هذا الوعي ينتشر في أوساط المسلمين، الوعي، أو حسب تعبير بعض النصوص البصيرة في الدين. مع الأسف في كثير من الأحيان ما تصير في بصيرة، تصير في عموميات، تصير في سطحيات. طبعا هذا يحتاج لحديث حول تقديس العلماء وتعظيم العلماء. صح، عندنا احترام العلماء، احترام الزعماء، احترام الكبار في السن، احترام ولاة الأمور، كل هالأشياء موجودة عندنا في الإسلام، ولكن أيضا ضمن حدود. مثلا بالنسبة للعلماء عندنا احترام، ما عندنا تقديس. تقديس هو للمعصوم، وهناك فرق بين الاحترام والتقديس. تقديس يعني فوق النقد، تقديس يعني فوق الاعتراض، التقديس يعني فوق الخطأ. احنا ما نعتقد في أي عالم أن يكون هكذا مهما كان علمه، لكن نعم عندنا احترام، عندنا توقير، ما عندنا تقديس. لكن في بعض الأحيان ما يكون هناك بصيرة، ما يكون هناك وعي صحيح وسليم، فتنطلي الأمور على الناس. وما نحتاج إليه وخاصة في هذه الأزمنة والعصور التركيز على البصيرة، على الوعي الديني العميق. البصيرة أن الإنسان يبصر. شلون ببصره يبصر الأشياء؟ يمشي وهو يبصر فلا يتعثر فلا يقع في الأمور الفكرية. أيضا يحتاج أن يكون عنده رؤية ثاقبة حتى لا يتعثر، حتى لا يصير تضليل، حتى لا ينخدع. ومن هنا تأتي أهمية البصيرة في الدين. الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما يريد أن يمدح عمه العباس شو يقول عنه؟ رحم الله عمنا العباس كان نافذ البصيرة. أول صفة يذكرها نافذ البصيرة. الذين كانوا مع أبي عبد الله الحسين عليه وعليهم السلام ما اتبعوا الحسين اتباعا أعمى من دون وعي، لا، كان عن قناعة، كان عن وعي، كان عن معرفة. غربلهم الإمام الحسين، تبعه عدد كبير. في كل مرحلة من المراحل الإمام الحسين كان يغربل، كان ينخل، كان يفرز هالناس اللي معاه، وخاصة بعد مصرع مسلم بن عقيل عليه السلام خطبهم وأبان لهم الوضع، اللي يريد يروح يروح، انصرفوا، وإلى ليلة العاشر من المحرم. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وانصرفوا، ليس عليكم مني ذمام. اللي بقوا مع الحسين بقوا عن بصيرة وواعي، وفي طليعتهم أبو الفضل العباس. كان عمنا العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد دون أخيه أبي عبد الله الحسين وواساه بنفسه العباس. وما أدراك ما العباس في إخلاصه وجهاده، جهاد عن الدين، جهاد عن المبدأ. ما نقل عنه حينما قطعت يمينه: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، عن الدين وعن إمام صادق اليقين. هالبصيرة وهالوعي الثاقب هو الذي أنتج تلك الشخصية المضحية المعطاءة المواسية المؤثرة. وإلا فبماذا تفسر هذا الموقف الرائع من الإيثار؟ رجل يدخل المعركة ويقاتل القوم، وكان عطشانا قبل أن يدخل المعركة، ومن خلال المعركة ازداد ظمأه وعطشه، يكشف القوم عن المشرع ويصل إلى الماء ويمد يده ويغترف منها غرفة ويحس ببرودة الماء. في مثل هذه الحالة، الحالة الطبيعية، أن يبدأ بنفسه ويشرب الماء ولو بمبرر أنه يتقوى على الأعداء. لكن بصيرة أبي الفضل العباس وإيثار أبي الفضل العباس رمى الماء من يده وصار يخاطب نفسه: يا نفس، من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. رمى الماء من يده، ملأ القربة وجاء مسرعا نحو الخيام، ولكن القوم قطعوا عليه الطريق، واجههم، قاتلهم، وكانت همته أن يوصل الماء إلى الخيام، ولكن الأعداء قاوموه وحاربوه فقاتلهم قتال الأبطال، قطعوا يده اليمنى، أخذ السيف بيده اليسرى وهو يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. ولكنهم قطعوا يده اليسرى أيضا، قطعوا شماله، ضم اللواء إلى صدره وصار يقول: يا نفس لا تخشي بلا الكفار، وأبشري برحمة الجبار، مع النبي وآله الأطهار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. ولكنهم ازدحموا عليه وجاءت السهام تتوالى عليه، أصابه سهم في عينه فما عاد يبصر الطريق، كل ذلك يهون على أبي الفضل، ولكن سهما وصل إلى القربة فأراق ماءها. هناك تحسر أبو الفضل العباس، ثم ضربه لعين بعمد من الحديد على هابته وأرداه سريعا على الأرض، فهتف بأخيه الحسين: عليك مني السلام يا أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين مناديا: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.